إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن العبد قد يزل عن الهدى ولو كان منتسبا إلى العبادة أو إلى العلم، وذلك لأن الهدى هدى الله عز وجل، فالذي يهدي ويضل هو الله رب العالمين، فحينئذ لا ينكر أن يخرج من الهدى إلى الضلالة منتسب إلى العبادة أو منتسب إلى العلم، وذلك لأن كثيرا من الناس يتصورون أن المنتسب إلى العبادة أو إلى العلم لا يضل. وثانيا، ذكرنا أن المعصية تقع من كل أحد، وأهل العلم تقع منهم المعاصي كما تقع من سائر الناس ويزيدون لونا، فهم يعصون كما يعصي غيرهم، فيدخلون مثلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فهذا عام لكل أحد، ويزيدون لونا أنهم قد يعصون بالهوى إذا نظروا في النصوص الشرعية. هذا واقع لا ينكره إلا من لا إلمام له بالعلم، فهذا لون من البيان، وهذا كله يحتاج إليه كل عبد ناصح لنفسه يريد أن يدله رب العالمين على فرقان يميز به بين الهدى والضلال، حتى يكون حكمه على الأحداث موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فاعلموا أن الرجل يوزن بالكتاب والسنة، وهذا يعني أن دعوته فعلا تعرض على هذا الميزان، فإن وافقته فهو على الهدى، وإن خالفته فهو على ضلالة، ولا يلتفت إلى شيء آخر. للرجل فعل يوزن هذا الفعل بميزان الوحيين، فإن كان موافقا فهو على الهدى، وإن كان مخالفا فلا ينظر إلى شيء آخر من عبادة أو علم. وهذا قيد جليل، وتلك فائدة عظيمة، وهذا ميزان أعطاه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، تركه فئام من الناس فوقع في الناس ما وقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج وهم فرقة ضالة جدا، ذكر كلاما في غاية العجب، فهو لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بذكر دعوتهم وضلالها، ولكن بدأ بذكر شيء ثانوي يقع الاغترار به، فقال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل الخارجي: اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. ثم ذكر بعد ذلك دعوتهم، وقال في بعض روايات مسلم: يقولون من خير قول البرية. وذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا بدأ بذكر صفاتهم؟ لأن هذا هو الذي يقع الاغترار به. ينظر الناس أول ما ينظرون إلى هيئتهم وسمتهم، فإذا رأوا الرجل صاحب عبادة ظاهرة من صلاة وقراءة وصيام، ونظروا إلى قوله في دعوته يقولون من خير قول البرية، فيقع الاغترار بهذين عن حقيقة فعله، حينئذ لا يتصورون أن يضل صاحب الصلاة والصيام والقراءة، ولا يتصورون أن يكون ضالا من يتكلم بالكلام الجليل من خير قول البرية، فيقع الاغترار بالخوارج وبغيرهم بسبب هذين الأصلين. تريد أن يكون لك فرق بين الهدى والضلال، تجاوز هذين الأمرين وانظر إلى فعل صاحبه وزنه. فمثلا قول قليل الكلمات جليل المعاني، دفعت الأمة ثمنا غاليا بسبب البعد عنه. قال الإمام الآجري في كتاب الشريعة: فلا ينبغي، أي للرجل، أن يغتر باجتهاد خارجي خرج على الإمام عادلا كان أو جائرا، خرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. انظر إلى الميزان النبوي. إذا كان مذهبه مذهب الخوارج فلا يغتر بما سوى هذا، لا من العبادة ولا من حسن ألفاظه في العلم. ما الذي غر الناس؟ هذان الأمران. وقعت أحداث ثورة مصر وغيرها، الخروج على الحاكم الجائر عند أهل السنة والجماعة لا خلاف في تحريمه، فمن خرج أو دعا إلى الخروج فهذا مذهبه مذهب الخوارج. فكلام الإمام الذي دلت عليه النصوص إذا كان مذهبه مذهب الخوارج فلا ينبغي أن يغتر بقراءته ولا بصلاته ولا بصيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم. لكن ما الذي وقع؟ الذي وقع أن الناس اغتروا بالمشايخ الذين ظهروا على الفضائيات، اغتروا بماذا؟ بألفاظهم في العلم، يقولون من خير قول البرية الشريعة، الحكم بما أنزل الله، العلمانية. انظر، يقولون من خير قول البرية مع سمت ظاهر، كلام عن السنة وعن اتباع السلف هدي ظاهر في اللحية. حينئذ يذهل الناس عن مذهبهم وينخدعون بظواهرهم. وقد بيّن هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا قاطعا للعذر، ذكر ما ينخدع الناس به أولا ثم ذكر دعوة الخوارج، كأنه يقول لا تغتر بما تراه عليهم من سمت ظاهر، فإن الهدى لون آخر بخلاف العبادة، يكون صائما مصليا قارئا وهو ضال مضل. ولا تغتر بقوله، يقول من قول خير البرية وهو على الضلالة. ولكن ماذا يفعل المرء؟ يزن دعوته، يزن مذهبه. فإذا كان مذهبه مذهب الخوارج فلا يغتر بحسن ألفاظه ولا بعبادته. فمن استحل قتال المسلمين كما يقع من تفجيرات يقتل بسببها أناس أبرياء لا يستحقون القتل في ورد ولا صدر، من استحل دم هؤلاء وكفر الناس فهذا مذهب الخوارج، لا ينبغي أن يغتر بأنه يقول هذا نصرة للإسلام، الحكم بغير ما أنزل الله، العلمانيون، الإسلام والدعوة والشريعة والجهاد، ولا يكبر وهو يقتل ويقول الله أكبر ثم يرسل القذائف. فإن بعض الناس قتل عثمان رضي الله عنه مكبرا مصليا حامدا شاكرا، وبعضهم قتل علي رضي الله عنه وهو يرى أن هذا قربة إلى الله عز وجل. فالاغترار بالألفاظ والشعارات خدعة ينخدع الناس بها، لا تلتفت إلى شعار ولا راية ولا قول ولا سمت ولا عبادة، ولكن زن الدعوة بميزان الوحيين، إنك إذا فعلت استقام لك الباب. وإذا نظرت إلى ما سوى هذا كالأسماء التي يطلقها أصحابها عليهم، جماعة الجهاد، جماعة أنصار الشريعة، دعوة الحق، أسماء براقة، دعوتهم عودة الناس إلى الشريعة، عودة الناس إلى الكتاب والسنة، دعوة الناس إلى الرجوع إلى مذهب السلف، وترى القائل هذا زالحية ويتكلم بكلام رصين، حينئذ يذهل المرء عن دعوته. فإن الرجوع إلى الكتاب والسنة ومذهب السلف يحرم فعل هؤلاء ويدينهم، فهذا ميزان قوي. أيها الإخوة، تعلمون من نافلة القول بل من المضحك المبكي، وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. اللحية سمت ظاهر وشيء من العبادة، هل للحية علاقة بالعلم؟ لا علاقة لها. وما شعرات على الوجه بعلم يعيه القلب، لكن الغرة بما سوى حقائق الأشياء يهلك الناس. فترى عند الناس، ترى كل ذي لحية صار شيخا، ويطلق عليه لقب شيخ حتى ولو كان بائعا يتجول، فكل أحد ذي لحية هو شيخ، ويسأل في دين الله عز وجل وهو بائع يتجول، حتى لا تكاد ترى رجلا ينادي ذي لحية إلا بلقب الشيخ. فإذا كان اليوم شيخا صار بالغد هاديا لك، فينظر الناس ماذا يفعل أصحاب اللحى، فإن قاموا قام الناس، وإن قعدوا قعد الناس، خرجوا خرج الناس، تظاهروا تظاهر الناس. وهذا كله لون من ألوان الاغترار. إن العلم شيء وإن اللحية شيء آخر، وينبغي أن يعطى كل أحد ما يستحقه. لا تطلق هذا اللفظ واللقب على أي أحد، خدعت الناس وانخدعت، حتى ترى الرجل الصغير السن المنعدم العلم لو لم تقل له يا شيخ لضاق صدره واحمر وجهه وتغيظ عليك. ألوان من الخداع والخديعة والمخادعة والاغترار تدفع الأمة لها ثمنا باهظا. فأفيقوا وتدبروا نصوص الوحيين، واعلموا أن الهدى شيء جليل لا يعطيه الله عز وجل لكل أحد، فمن سأل الهدى بصدق وكان منطرحا بين يدي الرب حقيق أن يمن عليه بالهداية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في الكلام السابق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فوائد جليلة، منها معرفة الميزان الذي يوزن به الناس. فما الذي جر جماهير مصر إلى الميادين محتشدين؟ وقد كان بالأمس بين عامة من ينتسب إلى السلفية تحريم المظاهرات أمر قاطع، جروا إلى الميادين بسبب هذين: الرجل يظهر على قنوات الفضائيات علماني حليق اللحية يتكلم بكلام سيء أحيانا، والآخر قد يبدو ذو لحية وسمت ويتكلم بكلام براق خادع. الإسلام والشريعة ونصرة الشريعة والشرعية وهم يكيدون للإسلام والكيد للإسلام والشريعة، فانجر الناس بسبب كلام من خير قول البرية مع سمت، فوقعت المحنة الجليلة، يرونهم يقتلون ويتظاهرون وكل هذا محرم، بل يرونهم يرقصون ويغنون ويرفعون الصور وكل هذا محرم، لكنهم يغترون بهذين، يغترون بكلام حذر منه النبي سابقا. فإذا سألت رجلا لماذا خرج يقول ينصر الإسلام، ولا يدري أن ما يفعله ليس فيه للإسلام نصرة، بل هو مخالف للإسلام في ورده وصدره. وجروا جماعة أخرى تعاطفوا معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا عملت المعصية كان من غاب عنها ورضيها كمن فعلها. فالغائب الراضي كالحاضر الفاعل. لماذا؟ لأن هؤلاء ينصرون الإسلام. كيف ينصرون الإسلام؟ لأنهم يقولون الإسلام الإسلام، لأنهم يقولون لا يفعلون ولم يفعلوا، ودعوتهم تخالف الإسلام. فإن الإسلام حرم أولا الخروج على الحاكم فخرجوا، والإسلام ثانيا حرم الخروج على الحاكم المتغلب فخرجوا. فإذا كان هذا هو الإسلام فهذا هو الميزان، وهذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الميزان. إذا تغلب الحاكم بالسيف ما حكم الخروج عليه؟ حرام بالنصوص والإجماع. قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالعبد لا يكون واليا بالاختيار، لأن من شروط الإمام أن يكون حرا، والحبشي لا يكون حاكما بالاختيار، لأن الأئمة من قريش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه عند جماعة من أهل العلم سلامة الأعضاء، وهذا رأسه كالزبيبة. متى يكون العبد الحبشي مشوه الخلق حاكما على الناس؟ بالقهر والغلبة. وأمر النبي بالسمع والطاعة، ونقل العلماء الإجماع على هذا، فهذا دينه. فمن خرج عن هذا فقد وقع في هوة سحيقة، فلا يلتفت إلى قوله ولو كان من قول خير البرية، ولا يلتفت إلى سمته ولو كانت أمارات العبادة بادية عليه. من قتل الجنود استحل قتلهم، فهذا رجل يستحل دماء المسلمين، فعله مخالف للكتاب والسنة ولو كانت الدولة كافرة. فإن الكافر لا يقاتل إذا كان هذا يجر على الإسلام شرا كبيرا. فماذا يجر على الإسلام؟ قتل الجنود. لو كانت الدولة كافرة وكان هؤلاء على الهدى ماذا يجرون؟ يجرون شرا على أنفسهم بالقتل، وعلى غيرهم بالقتل، وعلى الدعوة بالوأد، وعلى المساجد بالإغلاق، وعلى العبادات الظاهرة بالمنع، فيكون فعلهم محرما ولو كانت الدولة كافرة. فكيف والأمر على خلاف هذا؟ حينئذ هذا هو الميزان الذي يوزن به الناس.
لكن الناس كيف يزنون؟ يزنون بالعواطف الخداعة الخادعة. فترى جماعة من الناس لا يؤيدون ما وقع في بعض الميادين من مظاهرات ومن خروج على الحاكم المتغلب، لكنهم يجدون في قلوبهم عطفا على من قتل، تعاطفا مع القتل، مع الدماء التي سالت وما زالت تسيل، وهذا ليس بجيد. فنحن لا نحزن على كل دم أريق ولا على كل نفس قتلت، إنما يحزن المرء على كل دم حرم الشرع سفكه، وعلى كل نفس معصومة. لكن من الأنفس ما أمر الشرع بسفك دمها، فمن وجد في قلبه رقة معها فقد خالف الشرع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: أينما وجدتموهم فاقتلوهم. حينئذ من امتنع من قتلهم أو حزن عليه فقد عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقل يصلي أيقتل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، هم ما قتلوا ولا يقتلون لهذا. والشرع لم يأمر بقتل الخوارج لأنهم يصلون ويشهدون، ولكن بسبب دعوتهم الباطلة التي تفرق الناس. وقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وله شاهد عند أبي يعلى وعند ابن بطة في الإبانة الكبرى من حديث أنس. وأرجو أن يراعي الرجل حقيقة ألفاظ هذا الحديث. قال أبو بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، ثم رجع عليه وهو ساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا؟ أو فقام وقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل وحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا، واختلط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، ثم قال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ومضى الرجل. في حديث أنس أن ثلاثة من الصحابة قاموا: أبو بكر ثم عمر ثم علي، خرج فوجد الرجل قد انصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. وفي حديث أنس: لو قتلتموه ما اختلف من أمة اثنان إلى يوم القيامة. فانظر إلى ألفاظ الحديث: مر برجل ساجد ثم أمر بقتله فهو يعلم أنه ساجد. فقول القائل: كيف أقتل رجلا ساجدا، وهل غاب هذا عن النبي؟ هل هذا غائب عنه؟ فقول القائل: إن فلانا وفلانا يشهدون ويقولون ويصلون ويسجدون، هل هذا غاب عن النبي الذي أمر بالقتل؟ هل نعقل؟ إنه الذي يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إنه الذي بين أن صيامهم خير من صيام الصحابة، هو الذي أظهر أن لهم كلاما جميلا جليلا من خير الكلام، فلم يغب هذا عنه حينما حكم بهذا الحكم. فهذا هو الدواء الناجع للخوارج. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ناظروهم بالعلم وهزموا الفكر بالفكر وقابل الرأي بالرأي، لم يقل. فإن الذي يقول للنبي اعدل، أي رأي يفلح معه؟ وكيف تقنعه وبأي رأي؟ الذي يرى عثمان رضي الله عنه فاسقا أو كافرا، ويرى عليا كافرا، ويرى ابن ملجم صديقا صالحا، أي رأي معه؟ هذا هو الميزان الذي إن اضطربت الأمة عنه وقعت الفتن والقلاقل وغاب الأمن. ميزان نبوي دفعنا وما زلنا ندفع ثمنا بسبب البعد عنه. لا تغتر بسمت مهما بلغ في الصلاح مبلغا، ولا تغتر بقول ولو كان جليلا، ولكن زن الدعوة وفعلها بالميزان الشرعي. فإن كانت خارجة عن الإسلام وعن حقيقته وكانوا من الخوارج فلا تجزع من الحكم النبوي بقتلها، فهذا ميزان شرعي ليس هناك من حلول غيره. أيها الإخوة، إن الكلام الصادر من مشكاة النبوة كثيرا ما يجد في القلوب عنة وفي الصدور حرجا، ولهذا جعل الله عز وجل من علامة الإيمان ألا يجد المرء في نفسه حرجا من كلام النبي وأن يسلم تسليما. فهذا يدل على أن بعض القلوب تجد في بعض أحكامه من الحرج وعدم التسليم ما تجد. فالعيب في قلبك الذي لا يسلم وليس في الشرع. وإذا كنت تريد الإسلام حقا فهذا الإسلام، والله عز وجل يظهر دعوة غيره. وهذا مثال له أخوات وإخوة وأبناء وبنات. أصحاب الخروج في 25 من يناير خرجوا بزعمهم لنصرة الشريعة، ولأن القانون وضعي وهم يريدون تطبيق الشريعة، فخرجوا. فوجد الناس في كلام الشيوخ كلاما جليلا براقا، وجاءت الدولة التي باركوها ودعوا إليها، فقال يعقوبهم بكلام واضح، قال: الدستور كل مواده كفرية، كل مادة فيها كفر وإلحاد، لكننا نقول نعم. لماذا نعم؟ نعم لتمشية الحال. هذه هي دعوته، وهذه ألفاظه بعينها. ألم يكن الحال ماشيا في الزمان السابق؟ هكذا يبارك الكفر والإلحاد؟ وقبل ذلك كان كفرا وإلحادا لا عذر في الصبر عليه، فخرج توحيد الحاكمية وخرجت الجماعات من هذه العباءة. فلما جاءت الدولة التي باركوها صار للصبر على الكفر أعذار كثيرة. فلما ولت الدولة وجاءت الدولة الحالية لم يعد هناك عذر للصبر عليها، فصار لابد من الاعتصام لأنه جهاد، ومن التظاهر لأنه جهاد، ومن قتل الجنود لأنه لنصرة الإسلام. لماذا لم يكفوا أيديهم ويمتنعوا من التظاهر لتمشية الحال؟ انظر إلى الذين يقودون الأمم، انظر كيف يقع التلون لأن الدعوة خارجة عن الميزان. زن الناس بالوحيين ولا تزن بما سوى هذا. أيها الإخوة، إن الإسلام دين جليل، كم يزل من الناس عن حقيقته. وقد بين المعصوم عليه الصلاة والسلام أن الأبواب التي تصد عن سبيل الله وتضل العباد عن سبيله بلغت من الكثرة مبلغا عظيما، 72 بابا من الأبواب المضلة، وأن باب النجاة واحد في عدده قليل في سالكيه. هذا هو الميزان، عليك بطريق الحق ولا تغتر بكثرة الهالكين، وانجو بنفسك ولا تسلم أذنك لأحد، فإن الإسلام أمانة وإن الأمم أمانة، ولا تجعل لأهل الباطل على لسانك إلى أهل الحق سبيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.